بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرحنا وتعليقنا على لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان هذا في يوم الأحد اليوم الرابع من الثالث من ذي القعدة. اليوم كم ذو القعدة؟ كم ذو القعدة اليوم؟ اليوم الثامن من ذي القعدة للعام 36 بعد 400,000 من الهجرة. وقبل أن أبدأ نحن في درس اليوم، أحب أن ننبه الطالبات خاصة من النساء التي يدرسن معنا في الدار والتي يحضرن معنا هذا الدرس، أن دار أبناء السلف تسير على منهاج علمي في كل العلوم، وهذا المنهاج نحن الذي وضعناه، و يعني ليس لأي طالبة مهما كانت أن تعترض أو أن تقترح شيئا فيما يتعلق بمنهاج الدار، لأن هذا الأمر مرجعه إلي ثم إلى من وليته الأمر في وضع المناهج وفي إدارة الدار، فرجاء أن يكون الأمر واضحا عند الطالبات. ما أدري يسمعنا أم لا؟ نعم. ثم نبدأ درسنا، وقد وقفنا عند أو يعني في البيت، وقفنا في البيت الثاني وقفنا عند البيت الثاني أو الثالث، نعم انتهينا من أول بيتين وشرحنا ما تيسر من البيت الثالث، وقول شيخ الإسلام: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. فبينا معنى مودة القربى، ونريد أن نبين معنى قولي أتوسل، أي أنه يتوسل بمودته لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التوسل نوع من أنواع التوسل المشروع، لأن التوسل على أقسام ثلاثة. ومعنى التوسل أولا هو التقرب إلى المتوسل به بعمل ما، ولذلك قال ابن كثير وغيره من المفسرين فيه معنى قوله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الوسيلة هي العمل الصالح، أي العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله. وأما عن أنواع التوسل وأقسام التوسل، فأنه الأول التوسل بأسماء الله وصفات الله، وهذا من التوسل المشروع. والنوع الثاني التوسل
بأسماء الله وصفات الله، والنوع الثاني التوسل بالعمل الصالح، وهذا الذي يتنزل عليه كلام المصنف، أنه توسل بالعمل الصالح وهو عمله في محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للعبد أن يتوسل بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمحبته لأصحاب رسول الله، أو لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب التوسل بالعمل الصالح. وليس هذا يعني تجويز، لا يعني هذا تجويز التوسل بذوات الرسل ولا بذوات الصالحين على ما عليه الرافضة الشيعة والصوفية ومن يعني تابعهم على هذا. فالتوسل بالذوات هذا محرم شرعا، بل هو من الشرك إذا كان يتوسل بذات هذا المتوسل، هذا المتوسل به تقربا إليه، أو أنه اتخذه وسيلة يتوجه إليه بالعبادة كي يقربه إلى الله، هذا وشرك المتقدمين وشرك المتأخرين كذلك، وإن كان المتأخرون زادوا غلظة في صور الشرك، فشرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من عدة جوانب أو من بعض الجوانب، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الرابعة من القواعد الأربعة. والشاهد أن التوسل بذوات الصالحين سواء كانوا من الأموات أو من الأحياء هذا من الشرك. أو يكون وسيلة إلى الشرك. فحب أو محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب شرعا، وأما أن يتوسل العبد بهم أي بذواتهم من الأموات هذا أمر محرم. وهذا القسم الثالث من أقسام التوسل، التوسل بالذوات، هذا القسم محرم. وحدث خلاف في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خلاف غير معتبر، لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح أنهم توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، كما في قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتوجه إلى الله به صلى الله عليه وسلم أي بدعائه له. ولذلك لما أراد عمر أن يستسقي، لما حدث الجدب استسقى بالعباس، أي استسقى بدعاء العباس كما ثبت هذا في صحيح البخاري، ولم يرد أنه رضي الله عنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على ذلك. فهذه حجة قوية على هؤلاء الغلاة. ولذلك ليس من محبة الأولياء أولياء الله الصالحين أن ندعوهم من دون الله، فالله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية ثابتة لكل مؤمن تقي، هذان ركن الولاية الإيمان والتقوى. ولم يأمر رب العزة أن نتوسل بالأولياء الصالحين، ولم يقل إنه من محبة الأولياء ومن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوسل بهم، هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة. ولذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور، فهذه القبور والأضرحة المزعومة لأهل البيت والتي بنيت المساجد عليها هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون المساجد لله، كما أمره رب العزة في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكانت من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عدم اتخاذ القبور مساجد، فكما أخرج مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يموت بخمس وصى قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك الذين يزعمون أن العلماء الذين قالوا بعدم جواز التوسل بالصالحين سواء كانوا من أهل البيت أو من الرسل أو من الصحابة أو من غيرهم من الصالحين أنهم بهذا يكرهون الرسل ويكرهون أهل البيت، هؤلاء جهلة، لأن التوسل بذوات الأموات هذا أمر لا يجوز شرعا ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبق، فلم يثبت أنه توسل بإبراهيم ولا بنوح ولا بموسى ولا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ولو كان التوسل بهم مشروعا لفعله أو لأمر به أو لأرشد إليه. وقد خالف في مسألة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرقتان على النقيض. الفرقة الأولى فرقة الرافضة، والذين غلوا في إظهار المحبة لأهل البيت حتى عبدوهم من دون الله. طيب، والفرقة الثانية الخوارج، هم الذين كفروا بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحو تكفيرهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ونصبوهم العداء فصموا بالنواصب. والخوارج عدة فرق، ومنهم خاصة في زماننا أو من جاء بعد ذلك من لا يكفر أهل البيت أو لا يناصبهم العداء، ولكن النواصب الأوائل ناصبوا علي ابن أبي طالب وأهل البيت العداء وكفروهم فسموا بالنواصب. وكلا الفرقتين على ضلال، وأهل السنة وسط بين الفرقتين، هم يحبون أهل البيت ولكن لا يؤلهوهم، لا يعبدونهم من دون الله، وفي الوقت نفسه لا يقللون من قدرهم ولا يناصبونهم العداء كما فعل الخوارج. ويعني نكتفي بهذا نظرا لانتهاء الوقت، ويعني نسأل أن يبارك في هذا القليل الذي أخذناه، وأن يوفق الطالبات جميعا إلى يعني حفظ ودراسة ما قد تلقينه، وإن كان هناك سؤال أو استشكال إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ بإجابة الأسئلة إن يسر الله عز وجل. وأرجو أن يكون الصوت واضحا وأن يكون يعني الشرح ميسرا عليهن، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. في وقت الأسئلة لو في وقت ما في بأس، هاتينا في وقت الأسئلة. كان هناك وقت، انت قلنا موعد الانصراف، كان هناك وقت ما نعم
التوسل بأحب الأعمال، ما هي
مثلا؟ أنا ما قلت بأحب الأعمال، قلت التوسل بالعمل الصالح، بأي عمل صالح عمله العبد يتوسل به نحو يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الدعوة، التعليم، الأعمال الصالحة جميعا يتوسل بها. هذا ليس توسلا،
ليس
هذا يسمى نذرا.
نعم، حرام النذر.
لا ما سمعت.
حرام النذر، ما هو النذر أساسا؟
النذر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فقال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي فلا يعصي. وإنما النذر من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي وإنما يستخرج به من البخيل. يعني الناذر إذا نظر نظر مقيدا فيقول إن فعل الله لي كذا صمت كذا وكذا أو تصدقت بكذا. هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم النذر المقيد. فقوله رجاء أن المؤتم جوابي والله الله الله يهديكم الله يهديكم. فلما يشترط الناذر أنه لن يخرج النذر إلا إذا فعل الله له كذا وكذا هذا هو الذي يسمى بنذر البخيل. وهذا الذي قال بعض العلماء بتحريمه والذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر المطلق فإنه مما حث الله عز وجل وأثنى على أهله حث الله عليه وأثنى على أهله كما في قوله تعالى في مدحه لمن يوفي بالنذر ولا نعم في نعم في سورة الإنسان نعم في قوله تعالى ويوفون بالنذر فهذا في مدح لمن يفي بالنذر. والمقصود بالنذر هنا الممدوح أي النذر المطلق الذي ليس مشروطا بشرط. ولكن لو افترضنا جدلا أن هناك من نذر نذرا مقيدا حتى ولو قلنا بتحريمه لكنه يجب الوفاء به إلا إن لم يستطع فله أن يتحلل بكفارة يمين كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره كفارة النذر كفارة يمين. ولكن إن ألزم نفسه بهذا النذر الأصل أنه يجب عليه أن يفي بالنذر حتى ولو كان مقيدا. نعم واضح الجواب. خلاص انتهت الأسئلة. نعم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.